الظهيرة من استوديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. اجتماع طارئ في مجلس الأمن لبحث تطورات إيران وطهران تتهم إرهابيين بتخريب الاحتجاجات. لجنة إدارة غزة تستعد لاجتماعها الأول في القاهرة وحماس تجهز لتسليم الملفات. مع تصاعد مخاوف التصعيد العسكري تحركات أوروبية لإبرام صفقة ترضي ترامب بشأن غرينلاند. نبدأ من إيران حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس أن إيران ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخل خارجي وفق بيان نشر على حسابه على تيليجرام. ويأتي البيان غدا إبلاغ السلطات السعودية إيران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة لوكالة فرانس بريس. وبعد تهديدات أمريكية بتدخل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات. وعلى جهة أخرى صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش اليوم أن الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إيران في الأيام الأخيرة تم تخريبها من قبل عناصر إرهابية. وأضاف عراقجي أنه خلال يومي الخميس والجمعة شهدنا أعمالا عنيفا وإرهابا ضد إيران على نهج تنظيم داعش، تم تسجيل حالات قطع رؤوس حرق أشخاص أحياء إضافة إلى الاستخدام الوازغرية في أعمال الشغب الأخيرة وفق تصريح عراقجي. وطالب بإدانة جميع الأعمال الإرهابية بحسب ما أوردت وكالة مهر الإيرانية. واعتبر عراقجي أن ادعاءات الولايات المتحدة بدعم حقوق الإنسان في إيران مضللة ومخشية. في المقابل قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية ارتكبت عمليات قتل جماعي غير قانونية على نطاق غير مسبوق لقمع التظاهرات، وذلك استنادا إلى مقاطع فيديو موثقة وتقارير من شهود عيان. على صعيد آخر يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران بحسب ما أعلنت الصومالية للمجلس، وجاء في مذكرة الجدول أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة. من جانب آخر أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن تركيا تعارض أي عملية عسكرية في إيران، وأضاف أنه نعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها، معتبرا أن الاحتجاجات ليست انتفاضة ضد النظام بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في إيران. ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا الخطة الأمريكية للسلام في غزة، حيث وصل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث إلى القاهرة لبدء اجتماعات اللجنة التي تضم 15 عضوا استعدادا لتسلم مهام إدارة القطاع بعد إعلان واشنطن المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب. معي في الاستوديو روجي خوري نتحدث أكثر عن التفاصيل. مرحبا روجي.
أهلا بلقيس.
بداية، من هو علي شعث رئيس اللجنة؟
ولد شعث في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عام 1958 وغادر من بعد لدراسة الهندسة المدنية في القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في تخصص البنية التحتية من جامعة كوينز في المملكة المتحدة عام 1989. كما شغل شعث المقيم في مدينة رفيعة في السلطة الوطنية الفلسطينية من بينها منصب وكيل وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزارة النقل والمواصلات.
رجي، ما هي مهمة هذه اللجنة؟
المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، توفير الخدمات الحياتية بما يضمن حياة كريمة. بحسب عضو في هذه اللجنة الذي اعتبر أن غياب المساندة الأمريكية والدولية لفتح المعابر وإدخال المساعدات الدوائية والغذائية واللوجستية والوقود ومواد البناء يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة. صلاحيات هذه اللجنة، قال شعث أن هذه اللجنة ستتولى إدارة قطاع غزة تدريجيا وتبدأ بإدارة 50% من أراضي القطاع الخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية قبل أن تتوسع لتشمل كامل القطاع. وأوضح أن القضايا الأمنية والتنسيق مع الفصائل المسلحة لا تندرج ضمن مهام اللجنة. اللجنة ليست جيش بل 15 خبير فلسطيني في إعادة الإعمار يساندهم طاقم عمل وهي عقول أكثر من أسلحة كما قال شعث.
طيب تحدث المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة، هل لو تحيطنا بما صرح به ويتكوف؟
نعم، المرحلة الثانية من خطة ترامب مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب. ستيف ويتكوف قال إن هذه المرحلة تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وتأسيس حكم تكنوقراطي وشروع في إعادة الإعمار. وأوضح أيضا ويتكوف في منشور على منصة إكس أنه يعلن بدء المرحلة الثانية نيابة عن رئيس ترامب، وأشار إلى أنها تؤسس لإدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية في قطاع غزة تحت مسمى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. اختتم المبعوث الأمريكي التصريحات بالإعراب عن بالغ الامتنان لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة.
شكرا جزيلا لك روجي خوري على كل هذه التفاصيل. ننتقل إلى بريطانيا، حيث نددت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس بالاتهامات التي وجهتها روسيا إلى أحد دبلوماسيها في موسكو بالتجسس، مؤكدة أنها لا أساس لها. وقالت وزارة الخارجية في بيان ردا على إعلان موسكو طرد الدبلوماسي البريطاني لاتهامه بأنه عنصر في أجهزة الاستخبارات، هذه ليست أول مرة يصدر الكريملين اتهامات خبيثة لا أساس لها ضد موظفينا، إننا ندرس بتمعن خياراتنا للرد، حسب ما صرحت وزارة الخارجية عبر البيان. ننتقل إلى ملف جزيرة غرينلاند، حيث يسارع قادة الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند يتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان تحقيق نصر في هذه القضية من دون تقويض التحالف الذي يشكل حجر الزاوية في أمن أوروبا. تتراوح المقترحات المطروحة بين الاستعانة بحلف الناتو وتعزيز أمن القطب الشمالي ومنح الولايات المتحدة التنازلات في مجال استخراج المعادن. التفاصيل مع مازن حمود.
جزيرة غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك جيشت حولها أطماع أكبر قادة العالم وجيوشهم وسفنهم، مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستحواذ على الجزيرة من أجل أمن الولايات المتحدة القومي كما قال، ويضيف إن لم تحصل عليها أمريكا بشكل أو بآخر فستحصل عليها إما الصين وإما روسيا. في هذه الأثناء أعلن الأوروبيون عن إرسال قوات إضافية من حلف الشمال الأطلسي إلى الجزيرة لمواجهة أي خطوة أو أي تهديد للجزيرة، وكلاهما أمريكا وأوروبا حلفاء في الناتو. وهنا استغربت روسيا وهي ليست عضوا بالحلف وأعربت عن قلقها البالغ بعد الإعلان الأوروبي عن إرسال قوات إضافية من حلف الشمال الأطلسي إلى الجزيرة التي يهدد ترامب بوضعها تحت سيطرة بلاده. وقالت السفارة الروسية في بروكسل، عوضا عن القيام بعمل بناء في إطار المؤسسات القائمة وخصوصا مجلس القطب الشمالي، اختار حلف الشمال الأطلسي مسار عسكرة متسارع في الشمال وعزز تواجده هناك تحت زريعة متخيلة هي تهديد عسكري متزايد من موسكو وبكين. أما الصين فتواصل بتسيير دوريات بحرية في الإقليم الشمالي وتترقب عن قرب مجريات التطورات. إلى ذلك، وإرضاء للرئيس الأمريكي كي يعود عن رغبته الاستحواذ على الجزيرة، اقترح الأوروبيون صفقة على الأمريكيين تجنبا أيضا لمواجهة عسكرية والحفاظ على حلف الناتو. المقترحات تشمل تعزيز أمن القطب الشمالي عبر الناتو ومنح واشنطن حصصا لاستخراج المعادن من أراضي الجزيرة. أما رئيسة حكومة الدنمارك ميتي فريدريكسن فأكدت الخميس وجود خلاف جوهري مع أمريكا، وقالت إن واشنطن ما زالت ترغب بالسيطرة على الجزيرة وإن الخلاف مع الولايات المتحدة جوهري، وذلك غداة لقاء جمع مسؤولين من الدنمارك وغرينلاند وأمريكا. وقالت رئيسة الحكومة الدنماركية إن المسألة خطيرة ونحن نواصل جهودنا للحؤول دون أن يصبح هذا السيناريو واقعا.
إلى الشأن الروسي الأوكراني، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وليس روسيا هي من تعرقل الوصول إلى اتفاق سلام محتمل، معتبرا أن الرئيس الأوكراني يشكل العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب الروسية المستمرة على بلاده منذ نحو 4 سنوات. من جانبه حذر الكريملين أوكرانيا اليوم الخميس من أن نافذة التفاوض مع روسيا بشأن إنهاء الحرب تضيق، وداعيا الرئيس الأوكراني إلى حسم موقفه بشأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة إلى نظام كييف، والنافذة المتاحة لاتخاذ قراراته تضيق، حان الوقت لأن يتحمل زيلينسكي مسؤوليته ويتخذ القرار المناسب. إذن مستمعينا ننتهي من أخبار وننتقل إلى الصفحة الرياضية.
راديو أوريون في كان المغرب. موعدكم اليوم في تغطياتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
إذن من المغرب موفد راديو أوريون عبد السلام ضيف الله معنا ليحدثنا عن أجواء مباريات يوم أمس والتي تأهلت فيها المغرب إلى المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس وأجمل التحايا لمستمعينا ومستمعاتنا الكرام.
إذن كيف قاد بونو المغرب إلى النهائي القاري؟
فعلا بونو اسم على كل لسان هنا في البطولة الإفريقية ومحل إشادة من الجماهير المغربية. كيف لا، بلقيس وياسين بونو هو الذي كان بطل هذه المباراة، مباراة الدور نصف النهائي ليلة أمس، عندما نجح في التصدي لركلتي جزاء منحت المغرب التأهل إلى المباراة النهائية التاريخية بعد 22 سنة من الانتظار. بلقيس، المباراة في وقتها الأصلي والإضافي انتهت التعادل 0-0، وكان ياسين بونو كما ذكرت حاسما في ركلات الترجيح، تصدى لركلتين لتفوز المغرب 4-2 وتصل إلى المباراة النهائية.
لماذا طلب مدرب مصر تدخل الفيفا عبد السلام؟
جاء تصريح حسام حسن مدرب المنتخب المصري إثر خسارته مباراة الدور نصف النهائي الأول الذي جرى بلقيس يوم أمس قبل مباراة المغرب ونيجيريا في مدينة طنجة. السنغال فازت بهدف لصفر سجله ساديو ماني في الدقيقة 78، إلا أن المدرب المصري حسام حسن فاجأ الجميع خلال المؤتمر الصحفي منتقدا الأداء التحكيمي في المباراة وطالب بتدخل الفيفا. وقال حسام حسن، قال أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حق المطالبة بها، أتمنى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في البطولات الكبرى مثل أمم إفريقيا. وزاد على ذلك، مصر ستظل كبيرة بالبطولات والتاريخ، وما زلت أؤكد أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في إفريقيا. يعني في النهاية كل مدرب بلقيس يخسر مباراة في هذه البطولة يخرج منتقدا التحكيم ولا يتحمل مسؤولية فشله وإخفاقه الفني أو الرياضي.
طيب عن المباراة النهائية متى؟
طبعا البطولة تعد أيامها الأخيرة. المباراة النهائية ستكون يوم الأحد 18 من جانفي يناير بين المغرب والسنغال، نهائي كبير متضمن. ولكنها أيضا هذه المباراة النهائية بلقي ستكون مسبوقة يوم السبت بلقاء ترتيبي من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والرابع، فيجمع الخاسران في المباراة أو في مباراتي الدور نصف النهائي وهما مصر ونيجيريا.
إذن شكرا عبد السلام ضيف الله، كنت معنا من المغرب، أحطنا بالأجواء من هناك والاستعدادات للمباراة النهائية بين السنغال والمغرب.
كنتم مع راديو أوريون في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله.
إلى هنا مستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم ألكسندر وارد على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.